نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونواصل الكلام عن القواعد الفقهية، وما زال الكلام متصلا حول القاعدة الموسومة: الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في شروط المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل. ووصل بنا الكلام إلى عن المعاملات، وتكلمنا عن الفرق بين شروط صحة البيع والشروط في البيع. قلنا أن هناك فروق بين شروط صحة البيع وبين الشروط في البيع، وعليه في شروط صحة البيع الأصل فيها التوقيف أيضا، أما الشروط في البيع فالأصل فيها الحل والإباحة، ومن منع فيلزمه الدليل. الأدلة على القاعدة، الأدلة على القاعدة: ما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج، اللي هي شروط عقد النكاح. يجب، وأحق ما يوفى به من شروط هي شروط عقد النكاح. وعند أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. عند الإمام أحمد: إلا صلحا أحل حراما أو حلل أو حرم حلالا. الصلح جائز بين المسلمين عند الإمام أحمد: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم، والمسلمون على شروطهم. يبقى في هذا الحديث دل على أن الصلح الأصل فيه الجواز، ولكن إذا ترتب على الصلح تحليل الحرام أو تحريم الحلال فالصلح باطل ولا يعول عليه مطلقا. والمسلمون على شروطهم أو عند شروطهم أيضا بالضابط السابق ما لم يترتب عليه تحليل الحرام أو تحريم الحلال. عند البخاري من حديث عائشة أن بريرة دخلت عليها، بريرة اسم أمة، بريرة، بريرة اسم أمة، دخلت على عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها، تستعينها في كتابتها، أي تطلب منها شيئا من المال تعطيه لأسيادها حتى تعتق. هذه معنى كلمة تستعينوها في كتابته، اللي هي النص الشرعي: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فاتفقت بريرة مع أسيادها على مبلغ من المال تعطيهم إياه وبعده يعتقوها. فذهبت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها شيئا من المال. تقول عائشة: وعليها خمسة أواق، خمسة أواق أي من الفضة، نجمت عليها في خمس سنين. نجمت، نون مضمومة جيم مشددة، نجمت عليها في خمس سنين، نجمت أي وزعت كل سنة أوقية من الفضة، فقالت لها عائشة: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة، أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة، يعني سأعطيهم الخمسة أواق مرة واحدة، أيبيعك أهلك فأعتقك، أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي بريرة. كاتبت أسيادها على خمس أواق من الفضة، نجمت على إيه؟ خمس سنين. فذهبت بريرة إلى عائشة تطلب منها شيئا من المال، فعرضت عليها عائشة رضي الله عنها أن تعد لها الخمسة أواق عدة واحدة، يعني مرة واحدة، ولكن قالت: أيبيعك أهلك فأعتقك، أي تقوم عائشة بإعتاقها فيكون ولاؤك لي، يعني معنى ذلك أن عائشة تدفع المال وبعد ستعتق بريرة ويكون ولاء بريرة لمين؟ لعائشة. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم، ذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء، إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة رضي الله عنها: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اشتريها فأعتقيها، اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. انتهى الحديث. والمعنى المراد، نعم، الرواية الموجودة خمسة. المعنى المراد من قول نبينا صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، المعنى والله أعلم، كل من اشترط شرطا يخالف نصا في الكتاب أو السنة أو يحل الحرام أو يحرم الحلال، هو ده المعني ببطلانه هذا الشرط. ففي قصة بريرة لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم اشتراطهم. حاضر. لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم اشتراطهم، إنما أنكر مخالفة الشرط لكتاب الله عز وجل. يبقى هؤلاء القوم اشترطوا شرطا يخالف الشرع، لأن الشرع بيقول إيه؟ إنما الولاء لمن أعتق. والولاء نوع من أنواع القرابة يترتب عليه الإرث، وهو لمن أعتق. لمن أعتق يعني لمن دفع المال ثم أعتق، الولاء له. أما إن كان أصل الأسياد وباعوها وأرادوا الولاء لهم، هذا يخالف النص، يعني هؤلاء القوم بريرة ملكا لهم، طيب كاتبوها على شيء من المال، لو أن بريرة دفعت المال انتهى الولاء من مالها، ولكن أخذت من عائشة وعائشة اشترطت، قالت لك المال هكذا على أن يكون ولاؤك لي، يبقى الولاء لمن أعتق ده أصل. فعرضت بريرة على أهلها هذا الأمر فرفضوا، يبقى خلف النص. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، حتى في رواية ثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم دعيهم يشترط، يقولوا اللي عاوزين يقولوا، واخد بالك، إنما الولاء لمن إيه؟ لمن أعتق. ويشبه هذا إخواني من بعض الوجوه، كأن تتزوج امرأة من شاب وتشترط عليه ألا يتزوج غيره طالما أنها في عصمته أو حيه، هذا الشرط باطل لا يعمل به. تبهب أنهم أرادوا وأصروا على ذلك، هم نتكلم من ناحية الشرعية. أما الناحية القانونية يا حبيبي هينكتب في الأسيمة يعوض عليك ربه، أخذ بالك كويس، لأن المأذون دلوقتي أسيمة من ناحية الثانية الشروط قال لك اكتب اللي أنت عايز تكتبه، حتى لو كتبت ما تخشيش الحمام اللي قبلي ماشي، اكتب اللي أنت عايز تكتبه في الشروط وتلزم بها قانونا. نتكلم عن ناحية الشرعية، فكون إن هو إن هي تشترط عليك أو يشترط عليك وليها ألا تتزوج عليها، هذا الشرط باطل، باطل، لأنه يعطل مقاصد الشريعة ويخالف أيضا نصوص الشرع. فالأصل في النكاح التعدد وليس الإفراط. طيب، ما قولكم في أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يتزوج علي بن أبي طالب على فاطمة رضي الله عن الصحابة أجمعين؟ الجواب، خد بالك معي، الجواب أن يتزوج الرجل على امرأته لا شك أن في الغالب يحزن أولياءه، لا شك يحزنه، ولكن حزن الولي بقياسا على المصلحة المترتبة من التعدد لا شيء، لا يعول عليه. أما حزن النبي لا يعادله أي مصلحة، وضحت؟ فعشان كده بقول ايه، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، اختل لهذا وانتبه. يبقى هنا اهل بريرة ارادوا ان يشترطوا شرط، النص الشرعي على عكس الولاء لمن اعتق، ولاء لمن اعتق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعيهم يشترط، يقولوا اللي عاوزين يقولوا، ولكن نرجع لفين؟ للنص الشرعي. كل شرط في ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مئة شرط، شرط الله احق ودين الله أوثق، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا الشاهد يا أخواننا من الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم يشترطوا، ولكن أنكر أن الشروط التي اشترطوها كانت مخالفة لإيه؟ للشرع، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم إيه؟ حلال. طيب، بعد ذلك الشروط في البيع، الشروط فينها؟ في البيع، وليست شروط صحة البيع. شروط صحيحة وشروط فاسدة. لا متعب نفسك لي بس، جزاك الله خيرا. احنا قسمنا الأول الشروط، شروط صحة البيع وشروط فين؟ الشروط اللي هي في البيع الأصل فيها الإباحة ولا المنع والحظر؟ الإباحة. طب شروط صحة البيع، خدوا بالكم، الشروط بقى اللي هي شروط في البيع اللي هي الأصل فيها الإباحة تنقسم لقسمين، شروط صحيحة وشروط إيه؟ فاسدة. شروط البيع مش شروط صحة البيع، شروط صحة البيع كلها صحيح لأنها من وضع مين؟ من وضع الشارع. اما الشروط في البيع من وضع انا وانت، عدنا نشتري حته الارض فقعدت تحط شروط، احط لك شروط اشتري عربيه، قعدنا نالف شروط. الشروط الصحيحه انواع، وهي شرط من مقتضى العقد بمعنى يلزم تحقيق هذا الأمر بمجرد العقد. شرط يعني عملنا عقد، في شرط بقى يترتب بمجرد فعل العقد، مثال ذلك بمعنى يلزم تحقيقه بمجرد العقد. مثال ذلك تسليم السلعة أو دفع الثمن أو كليهما. خليكم معايا كده، أنا عندي المبيع وعندي الإيه؟ الثمن. عندي المبيع وعندي الإيه؟ وعندي الثمن. هذا هو المبيع والثمن معايا. إما أن يكون كلاهما حاضر أو كليهما غائب أو أحدهما حاضر والآخر غائب، صح؟ فصارت القسمة أربعة. تاني، أدي المبيع وأدي الثمن، واخد بالك؟ اثنين، كليهما حاضر كليهما غائب، أحدهما حاضر والآخر غائب، فصارت القسمة أربعة. وعليه اكتب ينقسم نوعية البيع باعتبار الثمن والمبيع بالحضور والغياب إلى الأقسام الآتية: البيع باعتبار الثمن والمبيع بالحضور والغياب إلى باعتبار الثمن والمبيع بالحضور والغياب إلى القسم الأول: الثمن حاضر والمبيع حاضر. جائز بالاتفاق مع بقية شروط صحة البيع. جائز بالاتفاق مع بقية شروط صحة البيع. مثال ذلك: ذهب رجل ومعه المال ليشتري سيارة من مصنعها، يبقى السيارة موجودة حاضرة والفلوس حاضرة، فبنسميه بيع الحاضر بالحاضر. جائز بالاتفاق مع بقية شروط صحة البيع، اللي هي الشروط اللي وضعها مين؟ اللي وضعها الشارع. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب مثال: ذهب رجل ومعه مال ليشتري خمرا من مصنعها، ها يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز، مع انه حاضر بحاضر، لان هذا البيع يخالف شروط ايه؟ شروط في البيع ولا شروط صحة البيع؟ شروط صحة البيع. شروط ايه؟ صحة البيع. طيب النوع الثاني: كليهما غائب، لا مبيع ولا ثمن، لا مبيع ولا ايه؟ ولا ثمن. وهذا ما يسمى بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ همزة علياء بالكالئ. الكالئ نعم، الكالئ هو الغائب، نعم. وهذا لا يجوز بالاتفاق، يعني ما فيش فلوس ولا في بضاعة، هذا لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ. النوع الثالث: الثمن حاضر والمبيع غائب، ويسمى بيع السلم. بيع السلم، السلم، وهو جائز مع بقية شروط صحة البيع. بس هنا الثمن ماله؟ ها الثمن معلوم كله، هنقول له بس المبيع ماله؟ واحد ذلك اليوم دوت قال لك والله انا عاوز ايه؟ طن قمح. القمح مش موجود في الارض لسه، هيندرس الله اعلم هيجي ازاي، ولكن بكام طن القمح مثلا؟ يعني بعشرة قروش، خد العشرة قروش اهي. يبقى اسمه بيع يا اخوانا الايه؟ بيع السلم، اللي هو بيع موصوف في الذمة وهو جائز. النوع الرابع: لا مستثنى منه، بيع السلم مستثنى من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. معايا؟ هذا ليس غير ذلك، جيد غير ذلك. الثمر ما عندنا، جدنا بتاعتي، ايه دخل هذا في هذا؟ النوع الرابع: ما في واحدة لفت عشان بعد ما خلص لسه اللي تعرف مش مشكلة خلص. النوع الرابع المبيع حاضر والثمن غائب ويسمى بيع الآجل. بيع الآجل وهو جائز مع بقية شروط صحة البيع. ما هنا كده؟ يبقى النوع الأول بس هذا شكل الموضوع طويل من الشروط الصحيحة شروط من مقتضي العقد أي يلزم تنفيذها بمجرد العقد مثل تسليم السلعة أو دفع الثمن. النوع الثاني شرط من مصلحة العقد. شرط من مصلحة العقد دي شروط في البيع ولا شروط صحة البيع؟ في البيع. خدوا بالكم كاشتراط الرهن. كاشتراط الرهن أو الضامن عند تأجيل الثمن. اشتراط الرهن أو الضامن عند تأجيل الثمن يبقى راح اشترى ايه مبيعا حاضرا وأجل الايه الثمن قال له يبارك عندي لعشر تلاف جنيه. فقام البائع وقال له لا أنا بشترط عليك أن تأتيني برهن أو تأتيني بإيه؟ بضامن. الشرط ده شرط في البيع ولا شرط صحة البيع؟ شرط في البيع. يبقى الأصل فيه الإباحة ما لم يأتي دليل شرعي على خلافه. نعم؟ اشتراط الرهن أو الضامن يقول له عاوز واحد يضمنه يجي يوقع معك على الإيه؟ على الكمبيالات مثلا. معايا يا أخوانا؟ فكل هذه الشروط صحيحة لازمة لمن اشترطها. النوع الثالث شرط العاقد نفعا مباحا معلوما في المبيع. شرط العاقد نفعا مباحا معلوما في المبيع. شرط العاقد اللي هو المشتري يعني اللي هو البائع نفعا مباحا معلوما في المبيع. يعني انا رحت اشتري من اخونا سيارة واخد بالك اتفقنا على كل شيء فلما انقضته الثمن وكتب قال لي بس انا بشترط سيب لي السياره يومين ورايا شويه مصالح اقدهم عليه يبقى اسمه ايه شرط العاقد نفعا مباحا معلوما فين في المبيع. وهذا الذي اشترطه جابر على النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر جمله فسيدنا جابر قال له صلى الله عليه وسلم اركبه حتى الايه حتى المدينه. طيب مثال ذلك كاشتراط البائع سكن الدار مده معلومه او ركوب الظهر مسافه معلومه. الشروط الفاسدة. الشروط الفاسدة انتبهوا بقى كل شرط خالف مقصود الشارع فهو من الشروط الفاسدة ولا يلزم الوفاء به. فليس للمشترط أن يبيح ما حرمه الله ولا أن يحرم ما أحل الله. فليس للمشترط أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أحل الله. عارفين زي إيه؟ كأن يشتري رجل من رجل سيارته ويشترط عليه ألا يبيعها إلا له، شرط باطل، لأنه هو هنا إيه حرم إيه ما أحل الله، تماما مثل مسألة التوكيلات واللي عمت بها البلوى، يقول لك معايا توكيل إيديا، معايا توكيل بي إم، معايا توكيل تيوت، محرم ولا يجوز، لأن هو هنا اشترط على صاحب المصنع، قال له شوف أنا باخد إنتاجك كله ولا تبع لغيري، شرط في البيع ولا شرط في صحة البيع؟ في البيع، في البيع، ولكنه عطل مقصود الشارع. وزي ما اخواننا، لذلك لو انت تلاحظ اصحاب الاموال هداهم الله يعمل ايه، يطلع مثلا على مصنع اليوريا، اليوريا تعرف متفلاح، واخد بالك، ما هو مصيبة بندوق على شقة كنوع عشان نلاقيه، يروح المصنع يقول له انت بتنتج كم في السنة، بدي كم فلوسك، طب وبعدين، لا تبع لغيري، انا اتحكم انا في الناس، شفتوا يا اخوانا، طبعا، ما هو ما سبب الاحتكار، التوكيلات، التوكيلات، لانها تمنع ما احل الله عز وجل، بصحة تعالى قال واحل الله البيع وحرم الربا، فكون انك تقصر البيع على هذا بعينه وتقول والله روح للمندوب بتاعنا خد منه، محرم ولا يجوز يا اخوانا، محرم ولا يجوز. تخيل بقى لو ان الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، خلاص يبقى انا باخد حصتي من المصنع وانت بتاخد، والمصنع بيبيع يقوم يعم الخير على البلاد. ولكن انظر مثلا الى الاسمنت، الى الحديد، الى غير ذلك، تجد منشأ الفساد كله من هذه، ان هم حكروا البيع على ايه، على فئة معينة من الناس، فهذا كله مخلف، وهو من الشروط في البيع المحرمة، لانها تخالف مقصود الشارع. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ كم يبقى الوقت يا عطف؟ طيب حاضر. القاعدة التي تليها، لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار، لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار. نقف عند هذه القاعدة ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص في القول.